بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ضرب النساء بالدف لقدوم غائب وما في معناه. قال عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. قال لها: إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهي تضرب، ثم دخل علي رضي الله تعالى عنه وهي تضرب، ثم دخل عثمان رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل عمر رضي الله تعالى عنه، فألقت الدفة تحت استها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله بعد أن تكلم على أحكام اللعب واللهو بالآلات وبالغناء، وذكر المصنف أن مسألة الغناء بدون آلات أنه أمر مجمع عليه، يعني أنه مباح، لكن ينبغي أن يقيد بأن يكون الكلام كلاما حسنا، وبأن يكون الشعر شعرا حسنا، وبأن لا يكون فيه معصية، ولا يكون فيه ما يخالف الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجاريتان مرة على عائشة رضي الله عنها، وصادف أن كان ذلك يوم عيد، دخلت الجاريتان وأخذتا تغنيان بما قيل من شعر يوم بعاث، ويوم بعاث كان يوما من أيام الجاهلية، كان بين الخوارج بين الخزرج والأوس. لكن الجارية أحبت أن تضيف شيئا تمدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت، ومما قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. فقال لها: لا، لا تقولي هذا، قولي ببعض قولك، يعني بما قلت، ولا تقولي هذا، لأن هذا يتنافى مع اعتقاد المسلمين، حيث إنه لا يعلم الغيب إلا الله. فأقرها وأنكر عليها هذه القولة. ومن هنا يقول أهل العلم إن التغني بترديد الشعر إذا كان فيما هو مباح وفيما هو جائز من القول، وليس فيه فحش في القول، وليس فيه انتهاك لحرمة الله، فإنه لا بأس به وأنه جائز. وأما أن يصاحب الغناء آلة أو آلات الطرب، آلة أو آلات الطرب، فهذا محل النزاع بين الجمهور وبين من سمى، أعني الشارح في هذا الموضع، من أسماء نسبت إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن جعفر ومعاوية وعمر بن العاص وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، في آخرين سماهم، كما أنه سمى عددا من التابعين واعتبره مذهب أهل المدينة، وأنه هو الرأي الذي ذهب إليه أهل الظاهر، وهو أمر دأب عليه أهل التصوف أنهم يبيحون السماع وإن كان مصاحبا للآلات. وأورد المصنف رحمه الله مقارنات بين المجوزين وبين المانعين، وساق أدلة كل فريق، وناقش هذه الأدلة. والظاهر والله أعلم أنه لم ينتهي إلى أمر يعني حاسم، وقيد الإباحة بقيود، كما أنه أورد على المجيزين إيرادات. وكنا قد عرضنا لهذا الموضوع وانتهينا عند الكلام على حديث أبي مالك أو حديث أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه، والذي أورده الإمام البخاري، وهو لا يستحل يعني ليشربن قوم من أمتي أو لا يستحلن قوم من أمتي الحرى والحرير والقينات والمعازف. هذا الحديث استدل به الجمهور على منع وتحريم الغناء، وأنه لا يجوز سماع آلات الطرب. لكن كما عرفنا من مذهب ابن حزم رحمه الله وما نقله عن مذهب أهل المدينة أنهم يجيزون ذلك، ولهذا ناقشوا هذا الدليل. وأول مناقشة لهذا الدليل ادعوا أن هذا الحديث غير متصل، أنه منقطع، وأن البخاري رحمه الله رواه معلقا. قالوا وما دام الحديث منقطعا أو معلقا فهي علة ترد الخبر. وأجاب الجمهور بأن الحديث متصل وليس بمنقطع، وأن الإمام البخاري عندما قال فلان إنما أراد به الرواية، لكن لما كان دأب الإمام البخاري رحمه الله أن ما سمعه من الأحاديث في المذاكرة يقول فيه قال فلان ولا يقول فيه حدثنا، مع أن أهل العلم متفقون على أن المذاكرة ضرب من ضروب التحديث، فردوا الانقطاع بهذا. ثم ادعى المجوزون بأن الحديث مضطرب، قالوا والاضطراب فيه في سنده وفي متنه، أما السند فقد جاء في رواية البخاري عن أبي مالك أو عن أبي عامر على التردد والشك، وهذا في تصورهم اضطراب. وأجاب الجمهور بأن هذا الاضطراب مدفوع، لأن الحديث روي من طرق، روي عن طريق من طريق أحمد ومن طريق أبي داود، وجاء فيه التصريح بأن الحديث عن أبي مالك، وجاء في بعض الروايات أن الحديث عن أبي عامر، وجاء في بعض الروايات أنه عن أبي مالك وأبي عامر، فهذا التردد لا يضر لأن الحديث ثبت عن كل واحد منهما. هكذا دفعوا اضطراب السند. وأما اضطراب المتن فزعموا أن الرواية جاءت مرة يستحل قوم من أمة الحرى والحرير، وجاء في بعض الروايات ليشربن قوم من أمة الخمرة، قالوا والاستحلال معنى أنهم يرون أن هذه الأشياء حلال، ومعلوم أن الزنا محرم لا يمكن أن يكون حلالا، واستحلاله دعوى أنه حلال، من رأى ذلك فإنه يأثم بل يجوز أن يحكم عليه بالخروج من الملة، إذ أنه يستحل الحرام. وذهب بعضهم إلى أن الممنوع من الحديث اجتماع هذه الأشياء، يعني أن يستحل قوم فعل هذه الأمور مجتمعة. وهنا أيضا ناقش أهل أو ناقش المانعون هذا المعنى، قالوا إنه مما هو مسلم به أن الزنا محرم سواء اجتمع إليه شرب الخمر وسماع المعازف أو لم يجتمع إليه، هو محرم ابتداء، والتحريم ليس في المجموع وإنما التحريم في الأفراد. ودعوى أن النهي إذا وجه لعمل أو لعدد من الأعمال كان التحريم في مجموعها لا في أفرادها، هذه دعوى باطلة، وهذا يخالف ما عليه أو ما يدعيه الأصوليون، لأن كل نوع من هذه الأشياء جاء فيها التحريم. ومما ادعاه المجوزون قالوا إن الحديث في متنه اضطراب، لأنه جاء في بعض الروايات يستحل قوم من أمتي الحرى بالمهملتين، وجاء في بعض الروايات يستحلون الخزة بالخاء والزين بمعنى الحرير، وهذا اضطراب لأن الرواة اختلفوا ولم يمكن الجمع بين الرأيين. ثم إنه على رواية الخز ينازع في تحريم الخز، لأنه ثبت أن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، ولو كان محرما لما لبسه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا مجمل ما ناقش به الإمام الشوكاني هذه المسائل، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله ثالثها أن الحديث مضطرب سندا ومتنا. أما الإسناد فللتردد من الراوي في اسم الصحابي كما تقدم، يعني هل هو أبو عامر أو هو أبو مالك. وأما متنا فلأن في بعض الألفاظ يستحلون، وفي بعضها بدونه، يعني بدون ذكر يستحلون يشربون. وفرق بين أن يشرب الإنسان أو أن يفعل الإنسان المحرم وبين أن يستحل فعل المحرم، لأن الإنسان قد يفعل المحرم وهو معتقد حرمته، وهذا يكون فاعلا للمعصية. أما من يفعل المحرم وهو يستحل حرمته فهذا الاستحلال ذنبه أعظم، لأنه قد يؤدي إلى الخروج من الملة، لأن فيه محاربة ومجابهة لشرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وفي رواية نعم بدونها. وعند أحمد وابن أبي شيبة، يعني عند أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه، بلفظ ليشربن ناس من أمة الخمرة، ليس فيه يستحلون. وفي رواية الحرى بمهملتين، يعني هو يشير إلى مواضع الاضطراب. في رواية الحرى بمهملتين، وفي أخرى بمعجمتين، يعني الخزة كما سلف. هذا هو الاضطراب. قال ويجاب عن دعوى الاضطراب في السند بأنه قد رواه أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي مالك بغير شك، ورواه أبو داود من حديث أبي عامر وأبي مالك، وهي رواية ابن داسة. والمراد بابن داسة يعني أحد رواة سنن أبي داود. روايات أبي داود مختلفة، رواية ابن داسة جاءت بالعطف عن أبي مالك وأبي عامر، وروايات سنن أبي داود الأخرى هي التي جاء فيها التردد عن أبي مالك أو عن أبي عامر. قال وهي رواية ابن داسة عن أبي داود. قال ورواية ابن حبان يعني في صحيحه أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين، يعني أنه سمع كل واحد منهما، فتبين بذلك أنه من روايتهما جميعا. وبعض الرواة اقتصر على أبي مالك أو على أبي عامر، وبعضهما رواه على سبيل التردد والشك، وبعضهما رواه على سبيل الجمع. قال: وأما الاضطراب في المتن أي فبهذا يرد على من قال إن الاضطراب في السند. وأما الاضطراب في المتن فيجاب يعني عنه بأن مثل ذلك غير قادح في الاستدلال، وهو قوله لا يستحل قوم أو يستحلون، أو قوله ليشربن. قال إن هذا غير قادح في الاستدلال، لأن الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة ويذكرها أخرى، فمن قال ليشربن لم يذكر هذه المقالة، ومن قال ليستحلون الحر والحرير أشار إلى هذه الزيادة. قال: والرابع يعني من محلات أو من الأدلة التي ناقش بها المانعون والمجوزين، ومما ساقه المانعون أو مما ساقه المجوزون، أن لفظة المعازف التي هي محل الاستدلال ليست عند أبي داود، فالحديث إذن ليس في محل النزاع على قول المجيزين. أصلا لم يذكر مسألة المعازف. ثم أيضا هناك مسألة أخرى، وهي أن كلمة المعازف تستعمل بمعنى الغناء وتستعمل بمعنى الآلة، فأي المعنيين هو المقصود؟ هذا محل خلاف. المجوزون يقولون إن كلمة المعازف تارة يراد بها الغناء وتارة يراد بها الآلات، وما دام الحديث فيه اضطراب فلا يجوز حمله على أحد المعنيين. وناقش المانعون قالوا استخدام كلمة المعازف بمعنى الغناء أو استخدامها بمعنى الآلات هذا يعد من المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي يجوز استخدام معنييه، يجوز استعمال المعنيين في مكان واحد، وعليه يكون الممنوع الغناء والممنوع الآلات، فالآلات ممنوعة والغناء ممنوع، ومن باب أولى لو اجتمع يكون المنع من باب أولى. لكن المجيزين نازعوا في ذلك وقالوا هذا لا يسلم، لأنه لابد أن يحدد أحد المعنيين، وعندئذ لابد من قرينة تبين من مراد بالمعازف، هل هي الآلات أو المراد بالمعازف الغناء. أما أن يذكر هذا اللفظ ويترك المراد في بتحديد المعنى، أو يترك تحديد المعنى والمراد منه بغير قرينة، فهذا لا يتناسب مع كلام العرب. وقد يكون الغناء حقيقة في أو المعازف حقيقة في الغناء مجاز في الآلة، فعندئذ لا بد من قرينة تحدد المعنى المراد. ولهذا قال هنا: والرابع أن لفظة المعازف التي هي محل الاستدلال ليست عند أبي داود. قال: ويجاب بأنه قد ذكرها غيره وثبتت في الصحيح، وما دامت ثبتت في الصحيح فهي زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولهذا قال: والزيادة من العدل مقبولة. وأجاب المجوزون أيضا على الحديث المذكور من حيث دلالته، فقالوا: لا نسلم دلالته على التحريم. استدلوا، قالوا: لا نسلم دلالته على التحريم، واستندوا وأسندوا هذا المنع بوجوه، يعني ودعموا هذا المنع اللي هو أن النهي ليس للتحريم بوجوه، أحدها أن لفظة يستحلون ليست نصا في التحريم، وقد ذكر أبو بكر بن العربي لذلك معنيين: أحدهما أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال، الثاني أن يكون مجازا عن الاسترسال في الاستعمال، عن الاسترسال في استعمال ذلك لأمور، عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، يعني الاستمرار، إذا استمر الإنسان في فعل شيء يقولون: أي فلان استحله. فيكون هذا من باب المجاز لا من باب الحقيقة، الحقيقة أن يعتقد حلة، والمجاز أن يعمله ويستمر في عمله، فهما معنيان لكلمة يستحل. فإن قصدوا الأولى التي هي الإباحة فالمجوزون لا يرون أن كلمة يستحلون يعني أنه محرم ثم صار حلالا، وإنما معناه أنهم يعملونه معتقدين أن هذا حلال، لأنه لم يرد من الشرع ما يمنعه. وعلى فرض أن يستحلون تدل على التحريم فهو غير مقصود، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس الذين يفعلون ذلك لما ألفوا هذا الاستعمال كانوا بمثابة من يستحل. لو قلنا إن كلمة يستحل بمعنى أنه يفعل الشيء المحرم، فهم نعم يشربون الخمرة ويلعبون بالمعازف ويغنون، لكنهم يعني يستمرون في ذلك الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقرر واقعة، لا أنه يخبر بأن هؤلاء الناس يعتقدون حرمة، يعتقدون حل هذا الفعل. هذا ما قصده بقوله الثاني أن يكون مجازا في الاسترسال في استعمال تلك الأمور. وأجاب المانعون، قالوا بأن الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملابسة بفحوى الخطاب. الاعتقاد بتحريم الاستحلال، يعني إذا فهمنا من كلمة أنهم يستحلون بمعنى أنهم يبيحون ما هو محرم، بمعنى أنهم يبيحون، فنفهم من هذه الإباحة أنهم يحلون المحرم، لأن قولنا استحل فلان كذا أي صيره حلالا، والأصل فيه أنه إيه؟ أنه محرم. فكلمة يستحلون تحمل معنى يحلون ويبيحون المحرم. هذا ما قصده بقوله قال بأن الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملابسة بفحوى الخطاب. وأما دعوى التجوز يعني أن هذا من باب المجاز لا من باب الحقيقة، قال فالأصل في الكلام أن يكون حقيقة، فالأصل الحقيقة، ولا ملجأ إلى الخروج عنها إلا إذا كان هناك ضرورة. نعم. هو يريد أن ينقل لنا ما وجده في الكتب من موقف الفريقين الذين يجيزون الغناء واستعمال الآلات، ما هي أدلتهم وما إجابتهم على الأدلة المانعة، والذين يمنعون الغناء واستخدام الآلات ما هي أدلتهم وما يستدلون به. قال وإذا كان اللفظ محتملا يعني أن يكون حقيقة أو مجازا، لأن يكون للآلة ولغير الآلة إلا هو الغناء لم ينتهض الاستدلال، لأنهم كما يقولون في القاعدة المشهورة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، لأنه إما أن يكون لفظة المعازف مشتركة، والمشترك اللفظي عند علماء اللغة أن تطلق كلمة تحمل أكثر من معنى، وليس بين هذه المعاني علاقة، لأنه متى كان بين هذه المعاني علاقة تحول من كونه حقيقة ومجاز. تصار حقيقة ومجاز، كقولنا مثلا طلع البدر، إذا قلنا البدر إن أردنا به الكوكب الذي في السماء فهو حقيقة، وإن أردنا به صبيح الوجه فهو مجاز للعلاقة بينهما وهي المشابهة، لكن المشترك اللفظي أن نستخدم كلمة استعملها العرب في معنيين لا علاقة بينهما، كقولنا ظهر المشتري، فإن كلمة المشتري تطلق على الكوكب في السماء وتطلق على الشخص الذي يدفع الثمن ويأخذ السلعة، ولا علاقة بين المعنيين. فإذا قلت ظهر المشتري لا بد من قرينة تحدد بها أحد المعنيين، أما إذا قلت ذهب المشتري فلا يمكن أن نفسر به أحد المعنيين دون قرينة أو نطلقه على المعنيين، لأن المشترك لا يستخدم في معنيه. وهكذا هنا إذا قلنا حرمت المعازف، هل يراد بها الآلات أو يراد بها الغناء نفسه؟ هذا ما أورده المجيزون من نزاع، لكن هنا يمكن أن يقال إن الاستخدام هنا في كلمة المعازف ليست من باب المشترك، وإنما هي من باب الحقيقة والمجاز، لأن هناك علاقة بين الآلة وبين الغناء. نعم. هو يعني استخدام لغوي، يعني أن الشخص الذي يستمر على عمل يقولون هذا استحله لكثرة إيش عمله، وإن كان لا يلزم من ذلك، لأن المسألة تحتاج إلى معرفة ما في القلب، إلى معرفة ما في. فالشخص مثلا الذي على سبيل المثال لا يصلي، نحن نقول إن من أهل العلم من حكم عليه بالكفر، قالوا استمراره على عدم الصلاة فيه استحلال لتركها. ومنهم من يقول لا يلزم منه الاستحلال، وإنما هو من باب التهاون، لأننا لو سألناه عن حكمها لقال بفرضيتها. فهي محل يعني اختلاف في الفهم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من أمتي من يستحلون، يعني هل يريد به أنهم يعتقدون حلا، أو يريد به أنهم يمارسون ذلك حتى يظنوا أن هذا الفعل حلال؟ هذا محل النزاع بين المجوزين وبين المانعين. قال وثانيها أن المعازف مختلف في مدلولها كما سلف، وإذا كان اللفظ محتملا لأن يكون للآلة ولغير الآلة لم ينتهض للاستدلال، لأنه إما أن يكون مشتركا والراجح التوقف فيه حتى يعني تأتي قرينة تبين المعنى المراد، أو حقيقة ومجازا ولا يتعين المعنى الحقيقي إلا إذا وجدت القرينة. ويجاب بأنه يدل على تحريم استعمال ما صدق عليه الاسم سواء كان آلة أو كان غناء. والظاهر الحقيقة في الكل من المعاني المنصوص عليها من أهل اللغة، وليس من قبيل المشترك، لأن اللفظ لم يوضع لكل واحد على حدة، بل وضع للجميع، يعني للغناء وللعزف، على أن الراجح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه مع عدم التضاد. هذا يعني قضية مسألة أصولية تنازع فيها علماء الأصول، هل يجوز استخدام المشترك في معانيه؟ منهم من يرى جواز ذلك ومنهم من يمنعه كما تقرر في الأصول. وثالثها أي ومن الأدلة التي اختلف فيها المجوزون وغيرهم، أنه يحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تحريمها هي المقترنة بشرب الخمر، فإن لم تكن مقترنة بشرب الخمر يعني فهي جائزة. هذا طبعا وجه استدلال يستدل به المجوزون، يقولون إذا جاء حديث هذا الحديث يحمل على من يستخدم الغناء مع الشرب، أما إذا انفصل الغناء عن الشرب فلا يكون الغناء محرما. قال وثالثها أنه يحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تحريمها هي المقترنة بشرب الخمر، كما ثبت في رواية بلفظ ليشربن أناس من أمة الخمرة. إيش عندكم؟ ها؟ تروحوا هكذا؟ النسخة التي بين أيدينا فيها زيادة، فيها ياء بعد الواو، ترويح. تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف، يعني تروح، المراد به أنهم يستحلون الغناء ليلا ونهار، وقت الرواح ووقت الغدو. وفي الرواح تغني لهم القيان يعني الجواري، وفي الصباح تغني لهم المغنيات. قال ويجاب، يعني وهذا الجواب من قبل المانعين، بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط، وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف، ولم يقل أحد بذلك. فكذلك ينبغي أن يفهم أن كل واحد من هذه محرم لذاته. قال واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله يعني باطل. وأيضا يلزم في مثل قوله تعالى، يعني لو قلنا عندما تعطف الأشياء على بعضها يكون التحريم للكل لا لكل فرد، هذا يلزم منه أننا لو استدللنا بقوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. مع أن مجرد عدم الإيمان بالله العظيم كافي في الخروج من الكفر، ولا ينتظر، ولا نحكم لأحد بأنه لا يكفر إلا إذا جمع بين عدم الإيمان وعدم الإطعام. وهذا القول يدل على أن الأشياء إذا عطف بعضها على بعض دل على أن كل واحد منها كافي في إثبات الحكم. قال وأيضا يلزم في مثل قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين. فإن قيل تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر، فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من من دليل آخر. لكن يعني الناظر في هذه الأمور، هناك فرق بين الحالين، لأن اللازم الذي علم تحريمه من دليل آخر جاءت أدلته صحيحة وجاءت أدلته قوية، إما أن تكون قرآنا كقوله لا يؤمن بالله العظيم، وأخبر الله تعالى أن من لم يؤمن بالله يكفر، فالقرآن نص على ذلك والأحاديث الصحيحة نصت على ذلك. أما فيما يتعلق بمحل النزاع فقد عرفنا ومر بنا أن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء تكلم فيها أهل العلم ولم يصححوا أفرادها. وإن كان الشارح رحمه الله سيشير في آخر الموضوع بأن مجموع هذه الأدلة تصلح لأن تكون دليلا للمنع. فعلى ذلك يمكن أن يقال إن مجموع الأدلة يصلح لأن يكون ثابتا، يدل على التحريم. قال هو التحريم، التحريم واحد، ما عندنا التحريم في درجات، هذا يخرج عن الملة، لكن عندنا من لم يحض على طعام المسكين آثم، وكذلك من يسمع المعازف يعد آثما، لأن وكذلك شرب الخمر كونه جاء في شرب الخمر ما يدل على أنه كبيرة، لأنه فرض له حد، هذا أمر آخر يعني. قال فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضا كما سلف على أنه لا ملجأ إلى ذلك حتى يصار إليه، يعني هذه المسألة أصلا ليست محل نقاش. قال ورابعها أن يكون المراد بيستحلون مجموع الأمور المذكورة، فلا يدل على تحريم واحد منها على الانفراد، وهذا الكلام يعني سبق أن أورده ورد عليه. قال وقد تقرر أن النهي على عن الأمور المتعددة أو الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم كل فرد منها، ويجاب عنه بما تقدم في الذي قبله، وهو أن اجتماع الأمور أو عطف الأمور بعضها على بعض لا يستلزم أن يكون التحريم للمجموع، بل اللازم أن يكون التحريم للأفراد. واستدلوا ثانيا، يعني طبعا هم استدلوا أول بالحديث هذا، حديث أبي مالك، واستدلوا ثانيا بالأحاديث المذكورة في الباب التي أوردها المصنف رحمه الله، وأجاب عنها المجوزون بما تقدم من الكلام في أسانيدها، يعني أنها ليست صحيحة، ويجاب بأنها تنتهض بمجموعها، ولا سيما وقد حسن بعضها أو قد حسن بعضها، فأقل أحوالها أن تكون من قسم الحسن لغيره، وإذا كانت من قسم الحسن لغيره فإنها تصلح للاحتجاج، ولا سيما أحاديث النهي عن بيع القينات المغنيات فإنها يعني أحاديث ثابتة من طرق كثيرة، منها ما تقدم ذكره في الشرح وفي الباب، ومنها غيره. يقول الإمام الشوكاني وقد استوفيت ذلك في رسالة، يعني ألفها. والعجيب أن الإمام الشوكاني أن الرسالة التي ألفها سماها اسما غريبا، حيث قال اسمها إبطال دعوى الإجماع في على تحريم مطلق السماع، إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع، ولعله قصد بمطلق السماع يعني ما كان خاليا من الآلات أو ما كان مصاحبا للآلات، فهو يرجح أن ما كان خاليا من الآلات وكان كلاما لا عيب فيه أنه مباح، وأما إذا كان فيه فحش في القول فهذا ممنوع، لأن الكلام الحسن يختلف عن الكلام غير الحسن، وأما ما كان مصاحبا للآلات فهذا الذي رجح فيه المنع والتحريم. قال وكذلك حديث، يعني من الأحاديث الثابتة، إن الغناء ينبت النفاق يعني في القلب، فإنه ثابت من طرق قد تقدم بعضها، وبعضها لم يذكر أو بعضها لم يذكر منه، يعني من هذه الأحاديث التي لم تذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن صصري في أماليه، أنه يعني أورد حديث فيه تحريم الغناء، ومنها غيره قال وقد استوفيت ذلك، ومنها في أماليه، ومنه يعني ومن الأحاديث الثابتة عن جابر رضي الله تعالى عنه عند البيهقي، ومنه أي ومن الأحاديث الثابتة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عند الديلمي، فهذه أحاديث ترجح تحريم الغناء لأنها أحاديث صحيحة وثابتة. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأنس رضي الله عنه عند البزار والمقدسي وابن مردوية وأبي نعيم والبيهقي بلفظ صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. فالمزمار يعني الغناء، والرنة يعني الصيحة والصرخة عند المصائب التي تدل على عدم الصبر وتدل على عدم الرضا بقضاء الله جل وعلا. قال وأخرج ابن سعد في السنن عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب، مزامير الشيطان، ها، ومزامير النسخة اللي عندنا خالية من الواو، على أن كلمة مزامير الشيطان هي تفسير لكلمة لهو ولعب، وصوت عند مصيبة، وخمش وجه، وشق جيب، ورنة شيطان. قال وأخرج الديلمي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الله يبغض صوت الخلخال أو الخلخال كما يبغض الغناء. قال والأحاديث في هذا كثيرة، قد صنف في جمعها جماعة من العلماء كابن حزم وابن طاهر يعني المقدسي وابن أبي الدنيا وابن حبان الأربلي والذهبي وغيرهم رحمهم الله. يعني صوت الخلخال لما تلبس المرأة الخلخال وتمشي به، الله قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. قال وقد أجاب المجوزون عنها بأنه قد ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحنابلة والشافعية. وقد تقدم ما قاله ابن حزم ووافقه على ذلك أبو بكر بن العربي في كتاب الأحكام يعني أحكام القرآن، وقال لم يصح في التحريم شيء، وكذلك قال الغزالي وابن النحو في كتاب العمدة، وهكذا قال ابن طاهر. يعني قوله وكذلك وهكذا قال ابن طاهر إنه لم يصح منها حرف واحد، والمراد ما هو مرفوع، وأما ما صح فقد صح بعض الموقوفات، وإلا فحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قد تقدم أنه صحيح، ولكن المجوزون لم يسلموا بدلالته على محل النزاع، قالوا لأن الله يقول ليضل عن سبيل الله فيكون الغناء محرما إذا كان مقصودا به الإضلال، أما إذا كان المراد به الفسحة، فسحة النفس، فلا يرون في ذلك التحريم. حتى إن منهم من يقول لو أن رجلا اشترى المصحف ليضل به عن سبيل الله فيحرم مع أنه كلام الله. قال قد تقدم أنه صحيح، وقد ذكر هذا الاستثناء ابن حزم فقال إنهم لو أسندوا حديثا واحدا فهو إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما عندهم حديث واحد مسند إلى النبي صحيح، وكل ما صح فهو عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا حجة في أحد دونه، يعني دون النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم في تفسير قوله تعالى ومن الناس الآية أنهما فسر اللهو بالغناء. قال ونص الآية يبطل احتجاجهم، هكذا يقول ابن حزم، ونص الآية لأن قوله تعالى ليضل عن سبيل الله، قال هذا القيد في نظره له مفهوم، والذي عليه الجمهور أن هذا القيد لا مفهوم له لأنه أغلبي، لأن غالب من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله. قال ونص الآية يبطل احتجاجهم لقوله تعالى ليضل عن سبيل الله، قال وهذه صفة من فعلها كان كافرا، ولو أن شخصا اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوا لكان كافرا، فهذا هو الذي ذم الله تعالى، وما ذم من اشترى لهو الحديث ليروح به نفسه لا ليضل به عن سبيل الله. انتهى كلام ابن حزم. وابن حزم يعني كان له قول ونفس طويل في هذا، لأنه ممن يرى إباحة الغناء. قال الفاكهاني لم أعلم في كتاب الله ولا في السنة حديثا صحيحا صريحا في تحريم الملاهي، وإنما هي ظواهر وعمومات يتأنس بها أو يتأنس بها لا أدلة قطعية. قال واستدل ابن رشد والظاهر في كتابه المشهور والذي يسميه الإمام الشوكاني بنهاية المقتصد أو نهاية المجتهد، مع أن الكتاب اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قال واستدل ابن رشد بقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يعني من الأدلة على تحريم الغناء. قال لأن اللغو الغناء لغون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. يقول وأي دليل في ذلك على تحريم الملاهي والغناء؟ لأنه لا يرى في ذلك، قال لأن هذه الآية لو رجعنا إلى سبب نزولها لم تنزل في الغناء، وإنما هي نزلت في أحوال. كان هناك جماعة من أهل الكتاب علموا وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث، فتحينوا مكان بعثته، فلما جاء صلى الله عليه وسلم بالرسالة آمنوا به، فكان أقوامهم وجماعاتهم يشغبون عليهم، فكانوا يعرضون عن شغبهم، فنزلت هذه الآية، أي فهي ليست محلا في النزاع. وهكذا ذكر أكثر من مناسبة وسبب نزول في هذه الآية كلها لا ترتبط بالاستدلال. قال واستدل، قال وللمفسرين فيها أربعة أقوال. الأول أنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا، فكان اليهود يلقونهم بالسب والشتم فيعرضون عنهم. والثاني أن اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غيره اليهود من التوراة وبدلوا من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته أعرضوا عنه وذكروا الحق. والثالث أنهم المسلمون، يعني الآية نزلت في المسلمين، أنهم المسلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.